بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. دخلنا في النوع 24، أخذنا منه بعض الفوائد الثالث، وصلنا إلى الأمر الثالث. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: الثالث، اختلفوا في أول زمان يصح فيه سماع الصغير. وما الراجح في هذه المسألة؟ متى يصح تحمل الصغير؟ السنة الخامسة أو السادسة أو السابعة؟ سن التمييز، ما معنى سن التمييز؟ السن الذي يعقل فيه الكلام ويضبط الكلام، يستطيع ضبط الكلام وإعادته. التمييز في هذا الموضع مراد به ضبط الكلام وحكاية نفس الكلام. قال: فروينا عن موسى بن هارون الحمال أحد الحفاظ النقاد، ووالده هو أحد مشايخ مسلم، هارون بن عبد الله الحمال، وولده أشهر منه. فروينا عن موسى بن هارون الحمال أحد الحفاظ النقاد أنه سئل متى يسمع الصبي الحديث، فقال: إذا فرق بين البقرة والدابة، وفي رواية: بين البقرة والحمار. وعن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه سئل متى يجوز سماع الصبي الحديث، فقال: إذا عقل وضبط. فذكر له عن رجل أنه قال: لا يجوز سماعه حتى يكون له 15 سنة، فأنكر قوله وقال: بئس القول. طيب، أما قول موسى بن هارون موجود في الكفاية صفحة 65، الكفاية الخطيب صفحة 65، وأما قول أحمد فذكر أيضا في الكفاية صفحة 61، وفي مسائل ولده عبد الله برقم 449، مسائل ولده عبد الله 449. قوله ذكر له رجل عن رجل أنه قال: لا يجوز السماع حتى يكون له 15 سنة، نقل أن هذا قول ابن معين. قالوا: إن هذا ابن معين كما في فتح المغيث الثاني 145، والكفاية صفحة 61، ذكر عن رجل، قالوا: هذا الرجل ابن معين كما في فتح المغيث الثاني 145 من فتح المغيث، والكفاية للخطيب صفحة 61. بعضهم حمل قول ابن معين على أنه أراد به تحديد ابتداء الطلب بنفسه، أما من سمع اتفاقا أو جاء به أبوه فسمعه صغير فقالوا: لعل ابن معين ما قصد هذا، أنه قد نقل ابن عبد البر الاتفاق على أن من عقل ثم أدى بعد البلوغ يصح، والاتفاق لم يثبت فيه خلاف كما تقدم معه. قال: فأنكر قوله وقال: بئس القول. وأخبرني الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله الأسدي، من قال وأخبرني؟ ابن الصلاح نفسه، أورد في كتابه في بعض المواضع آثارا بالأسانيد. قال: وأخبرني الشيخ أبو محمد عبد الرحمن عبد الله الأسدي عن أبي محمد عبد الله ابن محمد الأشيري، عندكم هكذا الأشيري، عن القاضي الحافظ عياض بن موسى السبتي اليحصبي قال: قد حدد أهل الصنعة في ذلك أن أقله سن محمود بن الربيع. ذكر رواية البخاري في صحيحه بعد أن ترجم: متى يصح سماع الصغير؟ سماع الصغير بإسنادي عن محمود بن الربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. عقل ذلك وما نسيه، ما نسيه تلك المجة. وفي رواية أخرى أنه كان ابن 4 سنين. أما الحافظ فقال: لم أجدها بعد التفتيش الشديد الذي في البخاري ابن 5 سنين. قلت: التحديد ب5 والذي استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين، فيكتبون لابن 5 فصاعدا سمع، ولمن لم يبلغ 5 حضر أو أحضر، والذي ينبغي في ذلك أن يعتبر في كل صغير حاله على الخصوص، فإن وجدناه مرتفعا عن حال من لا يعقل فهما للخطاب وردا للجواب نحو ذلك صححنا سماعه، وإن كان دون خمس، وإن لم يكن كذلك لم نصحح سماعه، وإن كان ابن خمس بل ابن خمسين. الذي ما يعقل حتى ولو كان كبير السن، العبرة بأن يعقل الكلام. الأربع. هذا هو الذي عليه المحققون، أن العبرة بالضبط والعقل، ما عقله وضبطه، متى عقل وضبط قبل. بعضهم يعقل على ابن أربع، بعضهم على ابن خمس، بعضهم أكثر، والنادر أن يعقل في أقل من أربع، نادر. وقد بلغنا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: رأيت صبيا ابن أربع سنين وقد حمل إلى المأمون قد قرأ القرآن ونظر في الرأي، غير أنه إذا جاع يبكي، قد حفظ القرآن. وعن القاضي أبي محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني قال: حفظت القرآن ولي خمس سنين، وحملت لأبي بكر بن المقرئ لأسمع منه ولي أربع سنين لأسمع منه، فقال بعض الحاضرين: لا تسمعوا له فيما قرئ فإنه صغير. فقال لي ابن المقرئ: اقرأ سورة الكافرين. فقرأتها، فقال: اقرأ سورة التكوير، عندنا الكوثر لكن صوبناها من الكفاية، حتى عندكم الكوثر يعني النسخ المقابلة هناك عندهم التكوير. لماذا اختار قرية الكافرون التكوير؟ تصعب على المبتدئ. اقرأ سورة التكوير، فقرأتها، فقال لي غيره: اقرأ سورة والمرسلات. فقرأتها ولم أغلط فيها. فقال ابن المقري: سمعوا له والعهدة علي، أي يجعلوا يسمع الحديث. وأما حديث محمود بن الربيع فيدل على صحة ذلك من ابن خمس مثل محمود، ولا يدل على انتفاء الصحة في من لم يكن له ابن خمس، ولا على الصحة في من كان ابن خمس ولم يميز تمييز محمود رضي الله عنه. والله أعلم، لو بلغ السادسة والسابعة وما زال ما يعقل الكلام ولا يضبط فلا يقبل تحمله. وهل يقبل أداءه وهو ابن سبع أو عشر؟ يقبل أداءه وابن عشر، ما يقبل أداء إلا بعد البلوغ، تقدم معنا في الفائدة الأولى. هذه الآثار التي ذكرها موجودة في الخطيب، أثر الأصبهاني، رجع الخطيب في الكفاية صفحة 64 و 65 وفي التاريخ، في تاريخ الخطيب العاشر 144 في تاريخ الخطيب العاشر 144 قال النووي رحمه الله: التقييد بخمسين أنكره المحققون، والتقييد بخمسين أنكره المحققون، وقال الصواب أن يعتبر كل صبي بنفسه، وقال الصواب أن يعتبر كل صبي بنفسه، فقد يميز لدون خمس وقد يتجاوز الخمس ولا يميز. واحتج بضبط ابن الزبير تردد والده إلى بني قريظة يوم الأحزاب وهو ابن أربع. ابن الزبير ضبط والده عند أن كان يذهب إلى بني قريظة وهو ابن أربع سنين. شرح مسلم الجزء الأول صفحة 61 والخامس عشر 191 شرح مسلم الأول 61 والخامس عشر 191 القصة قصة الجوهري تكلم عليها العراقي الذي حمل للمأمون وكان يبكي إذا جاء بكر. قال رواه الخطيب بإسناده في الكفاية، وفي إسناده أحمد بن كامل القاضي قال وفي إسناده أحمد بن كامل القاضي قال في الدارقطني: كان متساهلا، ربما حدث من حفظه بما ليس عنده في كتابه، كان متساهلا ربما حدث من حفظه بما ليس عنده في كتابه وأهلكه العجب. قال: فإنه كان يختار ولا يضع لأحد من العلماء الأئمة أصلا، ولا يضع لأحد من العلماء الأئمة أصلا. وقال صاحب الميزان: كان يعتمد على حفظه فيهم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: بيان أقسام طرق نقل الحديث وتحمله ومجامعها ثمانية أقسام. القسم الأول: السماع من لفظ الشيخ، وهو ينقسم إلى إملاء وتحديث من غير إملاء. وسواء كان من حفظه أو من كتابه، وهذا القسم أرفع الأقسام عند الجماهير. وفيما نروي عن القاضي عياض بن موسى السبتي أحد المتأخرين المطلعين قوله: لا خلاف أنه يجوز في هذا أن يقول السامع منه: حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت فلانا يقول وقال لنا فلان وذكر لنا فلان. قلت: في هذا نظر، وينبغي فيما شاع استعمال من هذه الألفاظ مخصوصا بما سمع من غير لفظ الشيخ، على ما نبين إن شاء الله تعالى أن لا يطلق فيما سمع من لفظ الشيخ لما فيه من الإيهام والإلباس، والله أعلم. أنا في بعض الأماكن اشتهروا أن كلمة أخبرنا في الإجازة، فينبغي أن نستعملها في الإجازة في ذلك الموضع الذي تعارفوا عليه. لكن الآن القاضي هذا ينقل عدم الخلاف في الجواز، من حيث الجواز سيأتي معنا هل أوجبوا تلك الألفاظ أو كانت على سبيل الاستحباب، يأتي معنا شاء الله. كلام القاضي عياض بن موسى في كتابه الإلماع صفحة 69، في كتابه الإلماع صفحة 69 قال: وذكر الحافظ أبو بكر الخطيب أن أرفع العبارات في ذلك سمعته ثم حدثنا وحدثني، فإنه لا يكاد أحد يقول سمعت في أحاديث الإجازة والمكاتبة ولا في تدليس ما لم يسمعه. أرفع العبارات إذا سمعت من الشيخ مباشرة، الخطيب يقول أرفع العبارات أن تقول سمعت ثم تقول حدثنا وحدثني. أيهما أرفع، حدثنا أو حدثني؟ حدثني، خصه بالتحديث، أرفع من حدثنا. فإنه لا يكاد أحد يقول سمعته في أحاديث الإجازة والمكاتبة ولا في تدليس ما لم يسمعه. كلام الخطيب في الكفاية صفحة 283 وما بعد. كلام الخطيب في الكفاية صفحة 283. وكان بعض أهل العلم يقول فيما أجيز له حدثنا، وروي عن الحسن أنه كان يقول حدثنا أبو هريرة، ويتأول أنه حدث أهل المدينة، حدثنا يعني حدث أهل بلده أهل مدينته. وكان الحسن إذ ذاك بها، إلا أنه لم يسمع منه شيئا. قلت: ومنهم من أثبت لو سمع من أبي هريرة، والله أعلم، لعل الذي أثبت لو سمع من أجل هذا، قد بين العلماء أنه حصل تأويل من الحسن، تدليس منه، تدليس بالصيغة، قل حدثنا وهو يقصد أهل البلد، مثلا هو من البصرة يقول حدثنا أي حدث أهل البصرة، ورد المدينة قال حدثنا أي حدث أهل المدينة. قلت: ومنهم من أثبت لو سمع من أبي هريرة، والله أعلم. نعم، المرجح عند المحدثين عدم سماعه من أبي هريرة. ثم يتلو ذلك قول أخبرنا. الآن نحن الآن في أي نوع من أنواع التحمل؟ ما هو؟ السماع من لفظ الشيخ مباشرة، إما مع الإملاء أو بدون إملاء، إما مع الإملاء أو بدون إملاء. فإذا سمع من الشيخ مباشرة أرفع ذلك أن يقول سمعته، وكذلك حدثني، أيهما أرفع، حدثني أو سمعته؟ حدثني كأنها أقوى من سمعت. سمعت قد يسمع عارض منه أو مع غيره، كأن حدثني أقوى. أما الخطيب فرجح سمعته، لكن يظهر أن حدثني أرفع. سيأتي تنبيه من الصلاح على هذا. قال: قلت: ومنهم من أثبت سماع من أبي هريرة، والله أعلم. ثم يتلو ذلك قوله أخبرنا، وهو كثير في الاستعمال، حتى إن جماعة من أهل العلم كانوا لا يكادون يخبرون عما سمعه من لفظ من حدثهم إلا بقولهم أخبرنا. منهم حماد بن سلمة، عبد الله بن مبارك، وهشيم بن بشير، وعبد الله بن موسى، عبد الرزاق بن همام، ويزيد بن هارون، وعمر بن عون، ويحيى بن يحيى التميمي، وإسحاق بن راهوي، أبو مسعود، أحمد بن الفرات، محمد بن أيوب الرازيان، وغيرهم. ما حالهم؟ لماذا سرد هؤلاء؟ ولماذا يصنعون؟ يلازمون كلمة أخبرنا بدل حدثنا، يقولون أخبرنا. وذكر الخطيب عن محمد بن رافع، أيوة عبيد الله المعروف، عبيد الله، إيش عندكم؟ عبد الله بن موسى، ها؟ عبد الله، لعل هناك شخص آخر اسمه عبد الله. أنتم عندكم عبيد الله، عبيد الله بن موسى والعبسي، المشهور هو عبيد الله، لكن ينظر إن شاء الله. قال وذكر الخطيب، الخطيب في الكفاية صفحة 286 عن محمد بن رافع قال كان عبد الرزاق يقول أخبرنا حتى قدم أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه فقال له قل حدثنا، فكل ما سمعت مع هؤلاء قال حدثنا، وما كان قبل ذلك قال أخبرنا. وعن محمد بن أبي الفوارس الحافظ قال هشيم ويزيد بن هارون عبد الرزاق لا يقولون إلا أخبرنا، فإذا رأيت حدثنا فهو من خطأ الكاتب، والله أعلم. ابن أبي الفوارس كلامه في الكفاية صفحة 415. قلت حدثنا وأخبرنا أرفع من سمعت من جهة أخرى. نعم. قلت وكان هذا كله قبل أن يشيع تخصيص أخبرنا بما قرئ على الشيخ، ثم يتلو قول أخبرنا قول أنبأنا ونبأنا وهو قليل في الاستعمال. قلت أي ابن الصلاح رحمه الله حدثنا وأخبرنا أرفع من سمعت من جهة أخرى، وهي أنه ليس في سمعت دلالة أن الشيخ رواه الحديث وخاطبه به. سمعته رجحوها من حيث ماذا؟ أن كلمة حدثنا قد يتأول فيها، يقول حدثنا يقصد أهل المدينة، حدثنا وأخبرنا، لكن هل هذا الإيراد موجود في كلمة حدثني؟ لا 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 يأتي على هذا، هذا كلمة حدثني ما يرد، وسمعت يعني يحدثنا أرفع من سمعته من حيث أنه حدثنا وأخبرنا، قصدهم بالتحديث والإخبار. وفي حدثنا وأخبرنا دلالة على أنه خاطبه به ورواه له أو هو ممن فعل به ذلك. سأل الخطيب أبو بكر الحافظ شيخه أبا بكر البرقاني الفقيه الحافظ رحمهم الله تعالى عن السر في كونه يقول فيما رواه لهم عن أبي القاسم عبد الله بن إبراهيم الجرجاني الآبندوني سمعت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا الجرجاني، فذكر له أن أبي القاسم كان مع ثقته وصلاحه عسيرا في الرواية، فكان البرقاني يجلس بحيث لا يراه أبو القاسم ولا يعلم بحضوره، فيسمع منه ما يحدث به الشخص الداخل إليه، فلذلك يقول سمعت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، لأن قصده كان الرواية للداخل إليه وحده. ذكر الخطيب في الكفاية صفحة 416 إلى 417، وقد ذكر نحو هذا عن الحارث، رواية النسائي عن الحارث بن مسكين. فالنسائي لما يحضر حلقة الحارث المسكين منعه منها، فكان يسمع من غير أن يراه ويقول سمعته، النسائي عن الحارث بن مسكين. انظر السير 14-130، سير أعلام النبلاء 14-130. إذن ينبغي أن تكون حدثني أرفع العبارات، ويليها يعني سمعت وحدثنا كل منهما مرجحة من جهة، سمعت مرجحة من جهة أنه ما يدخلها التدليس، حدثنا قد يدخلها التدليس وهو نادر، نادر التدليس في السيرة هذا. قال وأما قوله قال لنا فلان أو ذكر لنا فلان فهو من قبيل قوله حدثنا فلان، غير أنه لائق بما سمعه منه في المذاكرة وهو به أشبه من حدثنا، وهو به أشبه من حدثنا. وقد حكينا في فصل التعليق عقب النوع 11 عن كثير من المحدثين استعمال ذلك معبرين به عما جرى بينهم في المذاكرات والمناظرات، وأوضع العبارات في ذلك أن يقول قال فلان أو ذكر فلان من غير ذكر قوله لي ولنا ونحو ذلك، من غير ذكر حرف الجر لي أو لنا. إذن هذه أدنى العبارات، لماذا؟ أنها محتملة التدليس، ومع ذلك هي من غير المدلس محمولة على السماع. قال وقد قدمنا في فصل الإسناد المعنعن أن ذلك وما أشبه من الألفاظ محمول عندهم على السماع إذا عرف لقاؤه له، وسماعه منه على الجملة، إذا عرف رقاه له وسماعه منه على الجملة، يعني في حق من لم يدلس، في حق من لم يدلس، لا سيما إذا عرف من حاله أنه لا يقول قال فلان إلا فيما سمعه منه. هذه العبارة يستفاد منها أن من عرف من الصلاح أنه يقول قال فلان وهو لم يسمع منه، أنه لا يعتبر من باب التدليس، كما كان البخاري يقول قال فلان ويعده من التعليقات وهو من مشايخه، إذا قال قال فلان فيقصد البخاري أنه لم يسمع منه، يقصد به التعليق. وقد كان حجاج بن محمد الأعور يروي عن ابن جريج كتبه ويقول فيها قال ابن جريج، فحملها الناس عنه واحتجوا برواياته، وكان قد عرف من حاله أنه لا يروي إلا ما سمعه، مذكور في الكفاية صفحة 290. وقد كان حجاج بن محمد الأعور يروي عن ابن طيب قرانا، وقد خصص الخطيب أبو بكر حافظ القول بحمل ذلك على السماع بمن عرف من عادته مثل ذلك، معناه أن من عرف أنه اصطلاح خاص غير هذا فلا يكون تدليسا، عرف أنه يقول قال فلان وهو لم يسمعه منه فلا يكون باب التدليس ويكون معلقا أو منقطعا. والمحفوظ المعروف ما قدمنا ذكره والله أعلم، بمعنى أن كل ثقة ليس موصوفا بالتدليس فعنعنته على السماع إذا عرف لقاءه، كل ثقة ليس معروفا بالتدليس فعنعنته على السماع إذا عرف لقاءه لا، أو عاصر المعاصرة مع إمكان اللقي، أو المعاصرة مع إمكان اللقي. وأما أن يخصص بمن عرف من عادته ذلك يحمل على الاتصال إذا عرف من عادته ذلك فلا، لكن استفاد بمفهوم كلام الخطيب أن من كان له عادة أخرى لأن يطلقها على المنقطع فلا يكون من باب التدليس. نكتفي اليوم بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.